عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه
لغة القلوب دواء نفس تألم.
ورواء روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر
والدمع عطرا سابحا يتبسم. اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورا ترتضيه وتنعم.
فاسمع إلى
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي إلى لقاء جديد من لقاءات الأخوة في الله جل وعلا، وأسأل الله أن يجعل هذه اللقاءات في موازين الحسنات، وأن يرفع بها الدرجات، وأن يغفر بها الزلات، ويتجاوز بها عن السيئات، وأن يجعلنا من المتحابين في الله المجتمعين على الخيرات والطاعات، وأن يجعلنا على منابر من نور يوم القيامة في أعالي الجنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. حديثنا الليلة أيها الإخوة الكرام، والحديث حول الأخوة موصول، وهو حديث عظيم يطول. سبق لنا الحديث عن كظم الغيظ، وعن العفو والصفح، وعن حسن الظن بإخوانك، واليوم الحديث قريب من هذا المعنى وحوله يدور، وهو حديث عن الاعتذار وقبول الأعذار. الاعتذار إنما هو من شيمة الأحرار، لأن الحر هو الذي إذا أساء استغفر، وإذا أخطأ اعتذر، ولا يجد في نفسه بأسا ولا ضيقا في أن يعتذر عن ذنبه. الحر حقيقة هو الذي يستطيع أن يقول بكل جرأة: أنا آسف، أنا أعتذر، أنا أسأت، أنا أخطأت. وأما المتبجح فهو لا يعرف هذا المعنى، ولا يقيم له وزنا ولا قدرا، وإنما يبرر كل أخطائه، ولا يعترف بأنه أخطأ أصلا، ولا يجد في نفسه نوعا من التواضع الذي يستطيع به أن يعتذر لإخوانه ليعود الود والألفة بينهم من جديد. إذن فهما أمران وهما نقيضان أيضا. فالمعتذر إذا كان إنسانا كريما، أو المخطئ إذا كان إنسانا كريما، فإنه يستطيع أن يعتذر، وكلما كان متواضعا كلما وجد نفسه تتوق إلى الاعتذار ليعود الود بينه وبين أخيه. وفي المقابل قد يمنعه عن الاعتذار حياء، وقد يمنعه عن الاعتذار كبر وترفع: من هذا حتى أعتذر إليه؟ من هذا حتى أقول أنني أخطأت بين يديه؟ وفي المقابل ذلك الذي قد أخطأ الإنسان في حقه، إما أن يكون كريما عفوا صفوحا فيقبل الاعتذار، ويكون هينا لينا سهلا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون المؤمن، هينا لينا سهلا رفيقا رقيقا صفوحا عن إخوانه إذا اعتذروا إليه، وإما أن يتكبر أيضا، يتكبر عن قبول الاعتذار ويتعالى ويعود إليه الإنسان مرة ومرات وهو لا يقبل، حتى يتحول الأمر إلى نوع من الجفاء ويزداد البغض بين الطرفين، لأنني أحاول الاعتذار إليه وأحاول استسماحه وطلب سماحه لكنه لا يرق ولا يلين. وكما قلنا في العفو والصفح وكظم الغيظ، نقول في أمر الاعتذار وقبول الأعذار: إذا أردت أن تعذر فاعذر غيرك، إذا أردت أن يقبل اعتذارك فاقبل اعتذار الناس من حولك. والاعتذار كما قال الجرجاني أو كما قال المناوي: الاعتذار تحري الإنسان ما يمحو أثر ذنبه، يعني حاول يدور على أي مسلك أو أي سبيل علشان يمحو أثر الذنب اللي عمله. بعض العلماء سوى بين العذر والاعتذار في المعنى، فقال الراغب الأصفهاني: العذر تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه. وهكذا ذهب الفيروز أبادي في كتابه البصائر، لكن الجرجاني فرق بين الأمرين فذكر أن الاعتذار هو تحري محو أثر الذنب، وأن العذر ما يتعذر به، ما يتعذر به على موجب الشرع الذي لا يكون إلا بتحمل ضرر زائد. يعني باختصار كلام اللغويين وكلام الاصطلاحيين معناه إنه الاعتذار هو أنك تحاول تقدم عذرك علشان يمحى به ذنبك. الاعتذار ده له أساليب، يقول الفيروز أبادي رحمه الله تعالى: الاعتذار على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع. أن يقول لم أفعل، ده نوع من الاعتذار، لما تيجي تقول له أنت عملت كذا، أنت غلطت في حقي، أنت عملت الشيء الفلاني، قلت كذا، يقول لك لا لم أقل، هذا في حد ذاته نوع من الاعتذار. طبعا بقى عاوز أنت تتثبت إن كان صادقا أو كاذبا، لكن يكفيك أنه قال لم أفعل، إلا إذا كنت تعهد عليه الكذب فهذا شأن آخر. أو يقول فعلت لأجل كذا، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا، يعني يقول لك أنا فعلا عملت المسألة دي أو عملت الحاجة دي، لكن أنا كان عذري فيها كذا وكذا وكذا. يبقى هو الآن اعترف بأنه فعل وقدم لك العذر الذي من أجله فعل. الأسلوب الثالث أن يقول فعلت ولا أعود، فعلت ولا أعود، أنا مش لاقي لي عذر في اللي أنا عملته، لكن أنا أوعدك أن أنا مرجعش أعمل حاجة زي كده تاني. هذا الثالث هو التوبة، وكل توبة عذر وليس كل عذر توبة، كل توبة إيه؟ عذر، وليس كل عذر توبة. بمعنى أنه ممكن يجي واحد يعتذر عن الحاجة اللي عملها قبل كده، يقول لك خلاص معلش أنا آسف أن أنا عملت كده، طيب مستقبلا؟ لا ما تسألنيش مستقبلا، يمكن أعمل كده تاني مستقبلا. لكن كل توبة عذر، لأن التائب حين يقول لا أعود فقد تاب واعتذر في نفس الوقت. وعندنا قصة عظيمة في باب الاعتذار، إذا وضعناها في هذا الباب فهي لائقة به: اعتذار المؤمنين واعتذار المنافقين. اللي راجع غزوة تبوك ويسمع قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وهو يحدث عن نفسه وعن حال أخويه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، يجد هذا المعنى واضحا في قصة كعب بن مالك. يجي هم الثلاثة ما بين حوالي 84 رجلا، فييجوا علشان يعتذروا. الاعتذار اللي هو بقى الأساليب الاعتذار، جماعة يقولوا والله ده احنا كنا معذورين وكان عندنا مشاغل وكان عندنا مشاكل وكانت ظروفنا كذا وما استطعنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم ظاهر أمرهم ويكل إلى الله سرائرهم. ويجوا الثلاثة دول يعتذروا لكن بشكل آخر، يقول يا رسول الله احنا ما كانش لينا أي عذر. كعب بن مالك يقول أنا يعني كان عندي بدل الراحلة اثنين، لكن والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. لكن المعنى ايه؟ انه ما كان لي من عذر، انا تخلفت لكن لا اعود. وهو لم يحدث الا صدقا، عشان كده قال في اخر الحديث قال يا رسول الله ان من توبة الله علي الا احدث الا صدقا، مع انه في بداية الامر لم يحدث الا بالصدق رضي الله عنه وارضاه. الاعتذار ايها الكرام قبل أن يكون للبشر فإنه يكون إلى رب البشر جل وعلا. ولو أن الإنسان قضى عمره معتذرا لربه تبارك وتعالى عن أخطائه ومساويه ما كفاه العمر، لأن نعم الله عز وجل على العباد لا تحصى. خيره جل وعلا إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد. هو تبارك وتعالى يتودد إليهم بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، ومع ذلك يرحمهم ويتوب عليهم ويسترهم. نسأل الله أن يتوب علينا ويسترنا في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يحب العذر، سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لا شخص أحب إليه العذر من الله، ومن أجل هذا أرسل الأنبياء والمرسلين. لا شخص أحب إليه العذر من الله، يعني الله سبحانه وتعالى يحب أن يعذر إلى عباده، يقدم لهم ما لا يعني ما لا يجعل لهم حجة بعد هذا، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل. يرسل الرسل وينزل الكتب حتى يعذر إلى الناس، خلاص الآن قد زال عذركم، فمن لم يؤمن بعد هذا لا يقبل منه الإيمان. زي المنافقين اللي استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو موجود، وقالوا إن قراءنا هؤلاء ما رأينا أرغب بطونا ولا كذا ولا كذا. فربنا عز وجل لما جم يعتذروا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليه لا تعتذروا؟ خلاص قد انتهى عذركم وزال، حيث جاءكم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبشركم وأنذركم ورغبكم وحذركم، لكنكم لم تستمعوا له ولم تطيعوا. ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يقبل معاذير عباده إذا اعتذروا إليه، مع أنه سبحانه وتعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. المعنى أنه مهما ألقى من المعاذير فإن الله عز وجل قد أزال عذره بأن أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب. لكن العبد المؤمن حين يخطئ ويذنب ويعصي ويعتذر ويستغفر فإن الله عز وجل يقبل عذره ويعفو عنه ويتجاوز عنه، ده حتى يوم القيامة الله تبارك وتعالى يعذر العباد. يعني هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة، آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، كل ما ربنا يقرب له شجرة تكون أحلى من التانية أو أحلى من الأولانية اللي هو قاعد تحتها وبيستظل بظلها وبيشرب من ميتها، يقول له يا رب اجعلني عند هذه الشجرة، يقول له عبدي ألم تعاهدني ألا تسأل غير هذا؟ يقول إي وعزتك لا أسألك غير هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة جميلة قوي، يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، كل واحد يقدم إيه الأعذار اللي عنده. وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. والحديث عن قبول الله سبحانه وتعالى لأعذار عباده حديث عظيم، هو في باب حسن الظن بالله تعالى، وإحنا يعني ذكرنا طرفا يسيرا جدا من هذا المعنى في الحلقة الماضية. قال المنتصر بن بلال: أيا رب قد أحسنت عودا وبدأة إلي، فلم ينهض بإحسانك الشكر، فمن كان ذا عذر إليك وحجة فعذري إقراري بأن ليس لي عذر، فعذري إقراري بأن ليس لي عذر، لكن أرجو أن يكون الإقرار بالذنب كافيا في أن تتوب علي وتغفر ذنبي يوم القيامة. النبي عليه السلام يجمع الخلائق ثم يقرب عبدا من عباده، يقرب المؤمن من عباده فيضع عليه كنفه ويستره من خلقه ويعرض عليه ذنوبه، يقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، حتى إذا أقر بذنوبه ورأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل معاذيرنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. وأما الاعتذار في حق البشر، فالإنسان يجب أن يحاول أولا بقدر ما يستطيع أن لا يضع نفسه موضع الاعتذار. التعامل مع رب البشر تعامل كل رحمة، لكن التعامل مع البشر تعامل صعب جدا جدا. البشر بيرحموك مرة، يرحموك اثنين، ويرحموك ثلاثة، ويرجع بعد كده يمنوا عليك ويعيروك ويقولوا لك سامحتك كتير. يعني يسامح مرة ويعفو مرتين وثلاث مرات، وبعدين خلاص بيقول لك كفاية قوي كده، أنا بصراحة أنا عندي طاقة، لي طاقة تحمل، وانت أخطائك كترت، لكن رب العالمين تذنب ليلا ونهارا وتتوب ويقبل منك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها لغاية ما تظهر علامة الساعة دي أنت في فسحة بكرم الله جل وعلا، أو لغاية ما تبلغ الروح الحلقوم قبل الغرغرة أنت في فسحة من رحمة الله جل وعلا. أما البشر زي ما قلت لك كده يعذروك مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده إيه خلاص كفاية قوي كده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا نصيحة غالية قوي بسيطة جدا، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي راه الحاكم وحسنه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وكل أمر يعتذر منه. ريح نفسك من البداية، إياك وكل أمر يعتذر منه، ما تحطش نفسك في الدائرة دي، لأنك تتعامل مع بشر ضعاف في غاية الضعف، تتعامل مع بشر ضعاف في غاية الضعف. فإذا علمت هذا فلا تضع نفسك في هذا الموضع. هذه أخبار لأحوال المعتذرين وأحوال الصالحين معهم في قبول أعذارهم. اعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى فقال له: قد عذرتك غير معتذر، يعني مفيش داعي انك تعتذر، انا خلاص عذرتك وقبلت منك. قد عذرتك غير معتذر، إن المعاذير يشوبها الكذب. لما تقعد تتكلف العذر وتقول أصلا والله كان عندي كذا وكان حالي كذا وبعدين يعني أنا أرجوك سامحني وأنا آسف وأنا كذا، هتحاول وانت بتتكلم انك ايه قد يشوب كلامك نوع من الكذب عشان اللي قدامك يحاول يقبل اعتذارك. والانسان لا يجب ان يكون ذكيا في حال الاعتذار، يعني ممكن الانسان يقول كلام بسيط جدا جدا، ينقي كلام خفيف طيب يقبل منه اعتذاره بسهولة جدا. الحجاج ابن يوسف هذا القتال السفاح قدم إليه أسرى ليقتلوا، فقدم رجل ليضرب الحجاج عنقه فقال والله لئن كنا أسأنا في الذنب لما أحسنت في العقوبة، لئن كنا أسأنا في الذنب لما أحسنت في العقوبة، يعني إذا كنا احنا مسيئين بذنوبنا فأنت ما تخليكش مسيء وتعاقبنا، أنت أحسن فلا تعاقب. كلام جميل. طبعا الحجاج بقى ما كانش متخلف زي المتخلفين بتوع الايام دي، وانما كان بليغا، يعني هو سفاح ايوه بس بيفهم، وكان عنده نوع من البلاغه، ما كانش كده يعني ايه دنيا ضايعه معاه، وكان عجيبا في 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 حبه للقران وتعلمه للقران. فلما سمع الكلام من الراجل دوت قال اف لهذه الجيف اللي هم قتلهم، يعني أما كان فيها أحد يحسن مثل هذا، وأمسك عن القتل. شوف يعني واحد ممكن يكف عن قتل جماعة بسبب اعتذار كلمة واحد، يقول له يا سيدي إحنا أسأنا وأخطأنا، بس أنت فين إحسانك؟ أنت كده لما تعاقبنا ستكون تساويت معنا في الإساءة، أو كلام بيقوله له، لكن استطاع أن يرد به غيظه وأنه يعصم نفسه من أن يقتل. وبإيد مين؟ بإيد الحجاج. واعتذر رجل إلى سليمان بن وهب فأكثر، عمال يعتذر كتير كتير كتير، فقال سليمان حسبك، فإن الولي لا يحاسب والعدو لا يحتسب له. واعتذر رجل إلى الحسن بن سهل من ذنب كان له، فقال له الحسن تقدمت لك طاعة وحدثت لك توبة. شو الكلام الجميل ده، تقدمت لك طاعة وحدثت لك توبة وكانت بينهما منك نبوة، ولن تغلب سيئة حسنتين. كلام جميل جدا. يعني بيقول له ايه، انت قبل كده كان ليك طاعة وكان ليك عمل كويس، وبعد كده جاي دلوقتي وبتعتذر، يبقى انت بتتوب من الذنب اللي انت عملته وبتقول لي سامحني، وبينهما انت عملت ايه، وقعت وقعة كده بسيطة، الوقعة البسيطة ديت ما تضيعش الحسنتين اللي بدأت بيها واللي انت جاي تختم بيها دلوقتي، لن تضيع سيئة حسنتين. لو احنا تعاملنا بهذا المعنى مع اهلينا، مع ازواجنا، مع اصحابنا، مع اقاربنا، وده نوع من الإنصاف مهم جدا جدا جدا، لاسترحنا كثيرا كثيرا. الزوج، وأبدأ بالزوج وعشان كده يعني إيه أتكلم بعد كده عن الزوجة، الزوج يجب أن يكون رجلا تقيا، يجب أن يكون حليما، يجب أن يكون صفوحا عن المرأة، لا ينسف إحسانها كله بموقف صنعته. يعني عمر بن الخطاب لما كانت يعني زوجته ترفع صوتها عليه وبعدين يقول لها أتراجعينني وبتاع، وتقول له إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه بل وتهجره إحداهن إلى الليل، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا دول بقى أزواج الأيام دي، يقول لك طيب إذا كانوا أزواج النبي بيهجروه الليل أنا هجره خمس أيام ولا هجره أسبوعين؟ لا يعني دي مش قدوة دي، لأنه لما حصل أذى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للرسول عليه الصلاة والسلام القرآن نزل في الرد عليهم برد قوي جدا وشديد جدا. شاهد في الكلام انه يعني عمر بن الخطاب لما كان يسأل في هذا كان يقول لك يعني هي غاسلة ثيابك وهي مربية ابنائك وهي كذا، ما تنساش ده كله في سبيل انه خطأ معين حصل أو أنه كانت فيه تعب في مرة منعها من شيء تريده أنت أو كذا أو كذا. وفي المقابل بقى الست الله يحفظها ويبارك فيها ويكفينا يعني إيه شر شيطانها، هي كمان لازم تتقي الله عز وجل وتقبل معاذير زوجها، مش علشان غلط غلطة أو عمل موقف معين تقول له ما رأيت منك خيرا قط وتنسف كل حاجة حلوة هو عملها، فليس هذا من الإنصاف أبدا. شوف الراجل بيقول له إيه، بيقول له ولن تغلب سيئة حسنتين، ما بالك بقى بحسنات كثيرة جدا، تيجي سيئة واحدة تخلصها كلها. وأتي الخليفة الهادي من الخلفاء العباسيين برجل من الحبس فجعل يقرره بذنوبه، انت عملت كذا انت عملت كذا ايوه انت عملت كذا ايوه. فقال الرجل اعتذاري رد عليك. شو الكلام الحلو اللي عنده بلاغة ده، بس انت يعني برضه محتاج لما تكون بليغ محتاج زي ما قلت لك اللي يفهمك، فالله المستعان في القائل والمستمع. يقول قال الرجل اعتذاري رد عليك وإقراري يوجب لي ذنبا، ولكني أقول إذا كنت ترجو في العقوبة راحة فلا تزهدا عند المعافاة في الأجر. فعفى عنه. أنا عارف إن الكلام ده في كلام منه كتير بيبقى محتاج الترانسليشن شوية بس مش مشكلة. بيقول له إيه؟ بيقول له أنا لو اعتذرت لك يبقى أنا برد عليك، والأدب يخليني ما ردش عليك، ولو أقريت يبقى أنا كده يوجب هذا لي ذنب، يبقى أنا عملت في حقك ذنب. لكن أنا هقول لك حاجة بسيطة جدا، إذا كنت أنت شايف إن أنت هترتاح لما تعاقبني بلاش تزهد لما تعفو عني في أجر العفو عني، لأن الأجر الذي تأخذه من الله حين تعفو عني أعظم من الراحة التي تجدها إذا عاقبتني. لما فهم الكلام عفا عنه. قال الخرائطي رحمه الله تعالى أنشدني محمد بن إسماعيل الإسحاقي إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكان الذي لا يقبل العذر جانيا. الله. إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكان الذي لا يقبل العذر جانية. لما يجي لك ويعتذر لك مع انه هو اللي اخطأ، اذا اعتذر زال خطأه، لو انت ما قبلتش اعتذاره يبقى انت اللي ايه، يبقى انت الذي اخطأت. وقال اخر هبني اسأت كما زعمت، فاين عاطفة الاخوة؟ فين الاخوة اللي بيني وبينك اللي تخليك تسامحني تتجاوز عني؟ هبني أسأت كما زعمت فأين عاطفة الأخوة؟ أو إن أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروة؟ أنت فضلك فين؟ ليه ما تتفضلش علي بالتسامح؟ وبنفس هذا المعنى يقول القائل وهبني مسيئا كالذي قلت ظالما فعفو جميل كي يكون لك الفضل، فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل. هب أنني أسأت إليك وهب أنني كنت ظالما فأريد العفو الجميل منك حتى يكون لك الفضل علي في أن قبلت اعتذاري مع كوني ظالما، فأنا إذا لم أكن للعفو أهلا لسوء ما فعلت معك فأنت أهل للعفو. وأولى ما يخاطب به هذا وأمثاله رب العالمين جل وعلا. وهبني مسيئا، ولكن في حق الله لا نقول وهبني مسيئا بل نقول وإني مسيء يا إلهي وظالم، فعفو جميل منك كي فعفو جميل كي يكون لك الفضل، بل فعفو جميل منك يا ربنا الفضل، فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل. عشان كده دايما لما ندعي ربنا نقول اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، لأن الله عز وجل أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه. وهذا آخر ينشد فيقول عصيت وتبت كما قد عصى وتاب إلى ربه آدم، فقل قول يوسف لا تثربا لكم يغفر الغافر الراحم. ما تتأمل في قصة يوسف عليه السلام وإخوانه وإخوانه حين جاءوا يعتذرون إليه، ويعتذروا إليه بإيه؟ ما عندهمش حاجة إلا إنهم أقروا بذنوبهم. شوف عملوا فيه كل العمايل دي، خدوه من والده ورموه في الجب، وبعد كده كانوا سبب في تعرضه إنه أهل الجب دول يقول الجماعة اللي بتوع القافلة ياخدوه من الجب ويبيعوه ويتباع بثمن بخس ويشتغل خادم عند العزيز وعند امرأته، وبعد كده امرأة العزيز تتعرض له تريد أن تفتنه ليقع بها وتفتن به وتعشقه، وبعد كده يلقى في السجن لأنه ما استجابش ليها، وبعد كده يطلع يشيل مسؤولية ضخمة جدا، مسؤولية مصر كلها. ولما يجوا اخواته يقولوا له أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، ربنا فضلك علينا وكرمك علينا، احنا ملناش عذر وان كنا لخاطئين. ده بس هو اقرارنا بالذنب هو اعتذارنا. فكان جوابه كريما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. سئل الفضيل بن عياض عن الفتوة فقال الصفح عن عثرات الاخوان. وقال ابراهيم بن ادهم اطلب لأخيك المعاذر من 70 بابا فإن لم تجد له عذرا فاعذره أنت. لو ملوش 70 عذر من برة انت اخلق له عذر من عندك انت. وهذا أحمد بن عاصم الأنطاكي العابد يقول هذه غنيمة باردة أصلح ما بقي يغفر لك ما مضى. واعتذر رجل إلى أبي عبيد الله كاتب المهدي فأكثر، فقال له ما رأيت عذرا أشبه باستئناف ذنب من هذا العذر. يعني ما انتش محتاج تكثر الاعتذار علشان لا تكثر عليك الذنوب. وهذا معاوية رضي الله عنه يقول إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي وذنب لا يسعه عفوي وحاجة لا يسعها جودي. وله قصة عجيبة مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نختم بها. قيل أنه كان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أرض وكان له فيها عبيد يعملون فيها، وإلى جانبها أرض لمعاوية وفيها أيضا عبيد يعملون فيها، فدخل عبيد معاوية في أرض عبد الله بن الزبير فكتب عبد الله كتابا إلى معاوية يقول له فيه أما بعد يا معاوية إن عبيدك قد دخلوا في أرضي فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام. شوف جواب أو كتاب قاسي جدا. فلما وقف معاوية على كتابه وقرأه دفعه إلى ولده يزيد، فلما قرأه قال له معاوية يا بني ما ترى؟ قال أرى أن تبعث إليه جيشا يكون أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه. فقال بل غير ذلك خير منه يا بني. ثم أخذ ورقة وكتب فيها جواب كتاب عبد الله بن الزبير يقول فيه أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله ما ساءه، ما ساءه، والدنيا بأسرها هينة عندي في جنب رضاه. الله، أنا الدنيا كلها ما تسويش بس ترضى أنت عني، نزلت عن أرضي لك فأضفها إلى أرضك بما فيها من العبيد والأموال والسلام. شوف الرد العجيب. فلما وقف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على كتاب معاوية رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، كتب إليه: قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين. شوف الرد بقى اختلفه. وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل والسلام. فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله بن الزبير وقرأه رمى به إلى ابنه يزيد، فلما قرأه تهلل وجهه أشرق وفرح، فقال له أبوه: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب، فإذا ابتليت بشيء من هذه الأدواء فداوه بمثل هذا الدواء، فداوه بمثل هذا الدواء. نختم لأن الأخ خلاص قرب يضربني في المايك. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم عجل لنا بالفرج في كل ما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإني أحبكم في الله.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم.
فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه،
لغة القلوب دواء نفس تألم،
ورواء روحك في التماس هداية
تأتي إليك من السماء فترحم. قلبي يحن إلى جنان تسهر،
والدمع عطرا سابحا يتنسم. اسمع لخير نصيحة من عالم
يرجو سرورا ترتضيه وتنعم.
فاسمع إذن